الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا نرصد فيها ما أعلنته مفوضية الانتخابات من إلغاء نتائج عدد من محطات الاقتراع، ونتابع آراء لمواطنين بشأن تداعيات تأخير تشكيل الحكومة المقبلة. كما نقدم في هذه الساعة عرضا للصحف السورية ونتعرف على طقوس البغداديين بعيد نوروز، وقبل ختامها سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع رسام الكاريكاتير سلمان عبد، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، أعلنت مفوضية الانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الأحد إلغاء نتائج 5 محطات اقتراع في بغداد والأنبار ونينوى لعدم ثبوت معايير الانتخابات التي وضعتها المفوضية فيها وتحقق صحة الشكاوى الحمراء التي وردت بشأنها. ومع إلغاء هذه المحطات تتصاعد التصريحات المشككة بنزاهة الانتخابات، وينتقل تأثيرها من بغداد إلى المحافظات الشمالية. خالد وليد والتفاصيل.
مع استمرار عملية العد والفرز وإعلان النتائج الأولية، أعلنت مفوضية الانتخابات في خلال مؤتمر عقدته الأحد عن إلغاء نتائج 5 محطات اقتراع لعدم ثبوت معايير الانتخابات التي وضعتها المفوضية فيها وتحقق صحة الشكاوى الحمراء التي وردت بشأنها، حيث أكد الناطق باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي في كلمة له خلال المؤتمر:
عدد الشكاوى بمختلف ألوانها، التقرير الأخير، تحديث الأخير للعدد مثل ما وردني من قسم الاستشارات والشكاوى هو 1979 شكوى بمختلف الألوان. عدد الشكاوى الحمراء 319 شكوى. عدد الشكاوى الحمراء المنجزة 140 شكوى، الباقي 179 شكوى. من هذه الشكاوى الحمر تم قبول عدد من الشكاوى، هناك 5 شكاوى على أثرها تم إلغاء 5 محطات في بغداد والأنبار ونينوى. تم إلغاء 5 محطات على أثر ثبوت صحة بعض هذه الشكاوى، وطبعا الأسباب مختلفة، أما التدخل بعد الكيان السياسية، اختلاف بين عدد التواقع والأوراق الصحيحة إلى ما إلى ذلك.
ومع إلغاء هذه المحطات تتصاعد التصريحات المشككة بنزاهة الانتخابات، وينتقل تأثيرها من بغداد إلى المحافظات الشمالية لا سيما الموصل وكركوك وصلاح الدين. وبعض هذه التصريحات جاء على لسان المرشح عن الترقمان في الائتلاف الوطني العراقي محمد البياتي:
أرقام اللي حصلناها من اليوم الأول من المراقبين غير الأرقام اللي حاليا تعلن في المفوضية. أنا ما أقول بأنه في كل مكان عندنا مراقب، لكن عندما طرحنا وقاربنا وقايسنا هذه النسبة مع النسبة اللي تنطرح من قبل المفوضية، هناك فرق كبير، وأعتقد هذه كارثة انتخابية.
وتستند بعض القوائم في تشكيكها بنزاهة الانتخابات إلى عدد الناخبين في كل محافظة، إذ يؤكد عدد من المرشحين أن بعض القوائم حصلت على أصوات في عدد من المحافظات يفوق عدد الناخبين في تلك المحافظات، ومثال ذلك ما حصلت عليه بعض القوائم من أصوات في محافظة الأنبار. وبعض هذه التصريحات جاءت على لسان المرشح عن قائمة ائتلاف دولة القانون في الأنبار سعد أبو ريشة:
حسب بيانات مفوضية الأنبار، عدد الناخبين المتواجدين في محافظة الأنبار هو 766 ألف ناخب، والمصوتين الفعليين 176 ألف. النتيجة التي خرجت بها القائمة العراقية 218 ألف. من أين أتوا بهذه الزيادة؟ هذه واحدة. والقائمة الثانية توافق 18 ألف حسب علمي، والثالثة بحدود 20 ألف. من أين أتت هذه الزيادات؟ وجميع الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع لا يتجاوز عددهم 176 ألف. هذه إحصائية بناء على بيانات واستطلاعات الرأي المحطات الفضائية ومنظمة عين ومكتب المفوضية، في ثاني يوم أعطوني هذه النتيجة.
فيما أكد أعضاء في القائمة العراقية أن ما حصلت عليه القائمة العراقية من أصوات جاء أقل من التوقعات، وهذا ما بينه المرشح عن القائمة العراقية سلمان الجميلي.
أهل الأنبار اختاروا أو انحازوا إلى الخيار الوطني، تخلوا عن الخيار العشائري، عن الخيار الديني، عن الخيار المناطقي، و النتائج التي ظهرت فيما يخص القائمة العراقية لم تكن مفاجئة بالنسبة لنا. المفاجئة أننا لم نأخذ جميع المقاعد، كنا نتوقع بأننا سنحصل على 14 مقعد. مزاج الناخب في هذه المحافظات لا يبتعد كثيرا عن مزاج الناخب في الأنبار، الكل اليوم يبحث عن خيار أبعد من الخانات الضيقة.
ونفت مفوضية الانتخابات حدوث تزوير في تلك المحافظات يؤثر على إرادة الناخب، كما أكد الناطق باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي أن المفوضية تعاملت مع الشكاوى الواردة لها من جميع المحافظات وفق المعايير الدولية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، اجتمع محافظو ورؤساء مجالس محافظات الوسط والجنوب في مؤتمر صحفي طالبوا فيه مفوضية الانتخابات بإعادة عملية العد والفرز يدويا بدلا من عملية العد الإلكتروني. هذا الموقف المشترك جاء تضامنا مع ردود أفعال مواطنين في مدينة النجف، حيث تظاهر العشرات أمام مبنى المحافظة مطالبين عدم التلاعب بأصواتهم، فضلا عن مطالبتهم المفوضية بعدم الرضوخ للضغوطات الخارجية. أيسر الياسري معكم من النجف.
طالب محافظو ورؤساء مجالس محافظات الوسط والجنوب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعادة عملية العد والفرز يدويا بدلا من عملية العد الألكتروني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى محافظة النجف بحضور محافظي ورؤساء 10 محافظات، هي كل من بغداد والحلة وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة والناصرية وميسان والبصرة، حيث تم تلاوة البيان المشترك لهم من قبل محافظ النجف عدنان الزرفي.
اجتمع محافظو الوسط والجنوب وقرروا ما يلي: رفض أي تلاعب بأصوات الملايين من الناخبين، ومطالبة المفوضية العليا المستقلة بإزالة القلق الذي يعم الشارع العراقي، وذلك من خلال إعادة العد والفرز اليدوي وبحضور مراقبي جميع الكيانات السياسية، بعيدا عن الأساليب الإلكترونية الغامضة والتي تثير الريبة أكثر مما تثير الثقة لدى الناخبين والكيانات السياسية. أن عدم تدارك المفوضية لهذا الأمر وتصحيح أي شكل من أشكال التلاعب بنتائج الانتخابات في حال ثبوته يشكل ضغطا كبيرا على محافظاتنا، الأمر الذي يستلزم عدم تجاهل آراء الناخبين والكيانات السياسية ودعم التجربة الديمقراطية. نؤيد موقف فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بإعادة العد والفرز اليدوي وتحت مراقبة جميع الكيانات السياسية.
هذا الموقف المشترك جاء تضامنا مع ردود أفعال المواطنين في بعض المحافظات العراقية الذين رفضوا النتائج الأخيرة التي أفرزتها عمليات العد والفرز. ففي مدينة النجف تظاهر العشرات أمام مبنى المحافظة مطالبين عدم التلاعب بأصواتهم، فضلا عن مطالبتهم المفوضية عدم الرضوخ للضغوطات الخارجية.
نحن لا نشكك بعملية الانتخاب، ولكن نشكك بعملية الفرز بتغذية المعلومات إلى الحواسيب المركزية، فهذا نقطة الخطر. فنحن نطالب بأن يكون إعادة كل دائرة وكل محطة تكون منفردة وتجمع ويكون الكيانات السياسية تراقب هذه العملية.
فيما اتهم عضو حزب الدعوة الإسلامية إسماعيل خليل ماضي مفوضية الانتخابات بعدم نزاهتها خلال عمليات العد والفرز، مطالبا إياها إعادة الفرز من جديد والإسراع في إعلان النتائج.
نجزم أن هناك تلاعب ولا نعتقد، وإنما نجزم وكثير من المؤشرات تدعم هذا الجزم أن هناك تلاعبا، وهذه الجماهير خرجت تطالب برفض عودة البعثيين بهذه الطريقة المشينة والمسرحية التي يراد لها أن تخرج على حساب أصوات الناس وإرادة الناس. ولذلك نحن نطالب المفوضية بإعادة النظر بالآليات المتبعة في العد والفرز.
كما شارك في التظاهر عدد من النساء النجفيات اللواتي أعربنا عن رفضهن للتمويه والتأخير من قبل المفوضية. المرشحة إنصاف الموسوي ترى أن المفوضية تمارس عملية التمويه خلال إعلان النتائج، لذا فقد طالبتها استبدال موظفيها الذين اشتركوا في عمليات العد والفرز من أجل إبعاد الشكوك عن ساحتها.
كلا كلا للتزوير، كلا كلا للتزوير، كلا كلا للتزوير. والله لحد الآن يعني نسبة هو إحنا لحد الآن هو لحد يعني 87% كانت دورة القانون هي الفائز، بس من وصلت ال 92 رجعت القائم العراقي. يعني هو مثل اللي يسوون تمويه علينا، يعني بالبداية يصعدون على الله وبعدين ينزلوا 40 صوت مدري إيش قد 40,000 صوت، بعدين رجعوا ويصعدوا. يعني سوى حد سوى بطريقة شفافية وما نحس فيه، وإلا إحنا واضحة عندنا، إحنا نطالب بإعادة فرز الأصوات. لكنه أنا ما أتهم مسؤولين المفوضين، وإنما الصغار الموظفين هم اللي دعموا بالدولارات من، أو ليش يصعبون جماعة المفوضين، ليش يصعبون عليهم إعادة الفرز، يعيدون الفرز مرة ثانية لو ينزهون موظفيهم، يخلون رقابة وهيئة رقابة عليهم ويبين الطيب من الخبيث.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، يشارك صلاح عبد الغفور في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
Give me. أتمنى أشوف المرأة بس مرة واحدة وحجي لبي أشفار وابتش على خده
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت و... هي متوازنة يعني تقدر
محايدة
أتمنى التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها شوف
هذه إذاعة العراق الحر أطيب الأوقات لمستمعي إذاعة العراق الحر سيداتي وسادتي تترقب أوساط شعبية ونخب ثقافية وأدبية حوارات الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الحكومة المقبلة على أمل أن تعتمد الحكومة معياري الكفاءة والنزاهة في اختيار وزرائها في حين يهتم كثير من المواطنين بإمكانية هذه الحكومة على ما ستقدمه من استقرار وأمان وحل مشكلة الكهرباء والماء والخدمات الأخرى وتوفير فرص العمل والسكن اللائق رنا حداد معكم من بغداد
بعد انتهاء العملية الانتخابية وظهور النتائج الأولية التي كشفت ولو نسبيا عن الائتلافات والكيانات الفائزة في الانتخابات ومع أخذ التباحثات عمقا بين هذه المكونات بتشكيل الحكومة المرتقبة والتي من المتوقع وبحسب المؤشرات أن تأخذ وقتا طويلا قد يتعدى الأشهر بات عدد من المواطنين على أمل أن تسفر الحوارات الجارية بين الكتل الفائزة عن نتائج إيجابية حيث ترسم الأحاديث التي تتداولها الأوساط الشعبية في جميع الأمكنة والأزمنة صورا مختلفة وآراء متفاوتة لشكل الحكومة العراقية المقرر تشكيلها بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية
نسولف بالسياسة يعني نشوف يا هل راح يصير رئيس وزراء يا هل راح يصير رئيس جمهورية
من بدأت الانتخابات لحد الآن نحكي بالسياسة نحكي بالسياسة ليش نريد مستقبلنا لأن احنا تحطمنا نريد مستقبلنا للعيش فيه
النقاشات السياسية حيال الإطار العام لشكل الحكومة المرتقبة لم تنحصر حواراتها بين الائتلافات الفائزة بعضوية المجلس النيابي فقط وإنما كان للمواطنين وجهات نظر وآراء غير متفقة حتى في العائلة الواحدة فالأحاديث السياسية وعلى ما يبدو أصبح زاد العراقيين اليومي
أصبحت السياسة الزاد اليومي بالإضافة إلى وجبات الطعام لذلك أنه نجد أن العائلة الوحدة تختلف بآرائها حول السياسة ومستقبل العراق
العائلة العراقية ماكو كل واحد تلقى محلل سياسي كل واحد يحلل لك السياسة والأمور يجوز أكثر من السياسيين
أما النخب الثقافية والأدبية والإعلامية هي الأخرى منشغلة بما ستنتج عنه لقاءات الكتل الفائزة من حكومة تعتمد معيار الكفاءة والنزاهة في اختيار وزرائها الصحفي أحمد جبار يرى أن الحكومة القادمة ستكون ائتلافية
النظرة الأقرب في هذه المرحلة هي تكوين حكومة ائتلافية تعتمد على الاستحقاق الانتخابي بداية بعد أن عانت الحكومة السابقة من صعوبة تمرير القرارات والقوانين ومشاريعها في البرلمان
فيما يرى الكاتب الأدبي كريم جخيور أن الحكومة ستكون توافقية بين الأطراف التي نجحت بحصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية
عشنا العرس ونريد أن نعيش بهجته وبهجة هذا العرس الانتخابي أن نتخلص من العباءة الطائفية أن نتخلص من العباءة يعني المناطقية علينا أن نعيش يعني توافقات سياسية
وبعيدا عن شكل الحكومة وتشكيلتها المرتقبة، تمنى عدد آخر من المواطنين أن تكون همومهم ومشاكلهم من أولويات من فازوا بأصواتهم ووصلوا إلى مقاليد السلطة، وأن يتخطوا حالة الاهتمام لمنافعهم الشخصية ومنافع كتلهم السياسية.
حلت واحد بحكومة يكون يستفاد من الشعب، أول شيء يكون يسوي لنا الأمان، ثاني شيء يسوي لنا الكهرباء، ثالث شيء يسوي لنا الماء.
من الحكومة الجديدة أن تكون مساندة للشعب وتخدم الشعب وبعيدة عن الطائفية وبعيدة عن الحزبية.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنب لاطشكاي في عرض للصحف السورية.
عمليات فرز الأصوات والجدل الدائر حول النتائج المعلنة إضافة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة هي أبرز المواد ذات العلاقة بالشأن العراقي ونشرتها الصحافة السورية اليوم. صحيفة تشرين الرسمية سلطت الضوء على الاحتجاجات التي شهدتها واشنطن، وقال توجه آلاف المتظاهرين إلى العاصمة الأمريكية أمس للاحتجاج. ونقلت الصحيفة السورية عن منظمي الاحتجاج قولهم إن التظاهرات ضمت ائتلافا من الجماعات المناهضة للحرب بقيادة عسكريين قدماء ومجموعة من الناشطين السياسيين، واحتشد المشاركون في متنزه قرب البيت الأبيض. النسخة الإلكترونية من صحيفة الوطن الخاصة أوضحت أن القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي رأت في قرار المفوضية العليا للانتخابات بوقف إعلان النتائج محاولة لامتصاص ما قد يحدثه إعلان النتائج من مفاجآت قد لا تكون لمصلحة جهات سياسية. موقع محطة الأخبار السورية تحدث عن مساعي القائمة العراقية في تشكيل الحكومة، وقال إن الائتلاف أعلن عن مضيه قدما لتشكيل حكومة عراقية جديدة بعدما أنجز حواراته مع الكتل السياسية الأخرى لعقد التحالفات معها. وحذر الائتلاف بحسب محطة الأخبار السورية من أي محاولة للتلاعب في نتائج انتخابات الخارج، لأن القائمة تمتلك عبر مراقبيها معلومات عن تقدمها، متوقعا أن تضيف نتائج العد والفرز بانتخابات الخارج رصيدا كبيرا يحقق فوز القائمة ويدعمها في التحالفات المقبلة. موقع دماس بوست سلط الضوء على معاناة سيدة عراقية لاجئة إلى سوريا، وقال لم تستطع وجدان شنيشل أن تخفي دموعها حين ذكرنا أمامها عيد الأم، فبكت وهي تشكر الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفته بحامي المظلومين. وتابع الموقع السوري بدأت قصة وجدان حين خطف زوجها عام 2008 من بيتهم المستأجر بمدينة الصدر في بغداد، وتقول أصبح بيتي مستباحا لأننا من ديانة الصابئة، ولأن بعض المتطرفين في بغداد يعتبرون أن دمنا مباحا لهم مع بيوتنا. جاءت المرأة العراقية مع أولادها الخمسة إلى دمشق بحثا عن الأمان، وكان أملها طلب اللجوء إلى ألمانيا حيث يعيش شقيقها، لكن رد مفوضية اللاجئين بعد سنتين من الانتظار جاء مخيبا لها. استسلمت موافقة قبول لجوئها إلى أمريكا حيث لا تعرف أحدا. يصف موقع دماس بوست حالة هذه السيدة العراقية بالقول اليوم تعيش وجدان أو لا تعيش بما يدخله ابنها البكر من نقود تكاد تساوي أجرة البيت الذي تستأجره، ومع ذلك تحاول التفاؤل رغما عنها، تبتسم ثم تبكي وكأن لا فرق عندها بين الحالتين. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. سنقدم خلاله تقريرا عن طقوس البغداديين في عيد الربيع، وتقريرا آخر يتعلق بوصول وفود مهرجان المربد الشعري. وقبل ختام الساعة سنبقى برفقة الزميل نبيل الحيدري وضيفه رسام الكاريكاتير سلمان عبد في حلقة من برنامج حوارات. مستمعين الأعزاء، منذ صباح 21 من آذار توجهت مئات الأسر العراقية إلى المتنزهات العامة في العاصمة، حيث اكتظ متنزه الزوراء وهو أكبر المتنزهات في بغداد بالعائلات العراقية المحتفلة. وهناك طقوس يمارسها البغداديون ليلة عيد الدخول أو دورة السنة، حيث توقد الشموع في صينية مملوءة بالحلويات والحنة والياس واللهوم وصحون الرز المحلى الذي يسمى زرد وحليب. غسان علي معه التفاصيل.
طقوس وعادات دائب العراقيون على ممارستها في ليلة 21 من آذار في كل عام احتفالا بعيد الربيع. تسمية هذا العيد تختلف من منطقة إلى أخرى، ففي مناطق إقليم كردستان يطلق عليه عيد نوروز، أما في وسط وجنوب العراق فيعرف باسم عيد الدخول. ولعيد الدخول هذا أجواءه الخاصة لدى البغداديين، فالعادات المتوارثة منذ عشرات السنين لا تزال تمارس حتى الآن. وبحسب الحاجة أم حسين فإنها وعائلتها لا تزال تحتفل بعيد الربيع ليلة 21 من آذار من خلال إيقاد الشموع ووضعها في صينية مملوءة بالحلويات والحناء والياس بانتظار معرفة الحيوان الذي ستدخل عليه السنة، وفيما إذا كان فأله حسنا أم سيئا على الناس.
احنا سمين دخول تدخل السنة على اساس تحويل السنة، فشو نسوي؟ نسوي صينية، نخلي شموع بها، نخلي حلويات، نخلي قطعة سبت، نخلي حنة، نخلي خضرة، نخلي هاي احتفالها، ونقول احنا هاي السنة راح تدخل على دأب الريحان، على اذا دخلت على كلب الناس تتكالب، وصل الناس تاكل الناس، او على فارة الناس تصير مخلنة تتكالب. لو دورات تدخل على فد شيء يعني مفرح، مثل افد حيوان يعني زين، او على فد يكون خير، هاي تدخل على شمس تقول خير.
وتستذكر الحاجة أم حسين أجواء الاحتفال بعيد الربيع في السنوات الماضية، وكيف أنه يعد من الأعياد المهمة لدى البغداديين، بحيث أنه يوازي بأهميته عيدي الفطر والأضحى.
من وعيت للدنيا من قبل ما تدخل مدرسة، هو هذا عندنا احتفالية. احتفالية كل شيء عندنا في شيء ضروري يعني أكثر من كل الأعياد. نلبس ملابس، يطلعون الناس شوبية يدقون، نروح إذا أكو مراجع نروح نلعب أهل العربان ونركب وياهم العرب. أكثر من عيد الكبير، أكثر من عيد الفطر. فاحنا ما ندري شنو القصة. هسه من كبرنا شنو نعود يعني عيد نوروز وما عيد اللي يعني تحويل السنة. هي تحويل السنة عندنا. دخلت الدنيا عند الدنيا راح تصير دافية، وعيدي تفتح باب على الربيع وعلى الصيف.
وخلال السنوات التي سبقت سقوط النظام السابق، كان البغداديون يتوجهون في عيد نوروز إلى ضاحية المدائن القريبة من العاصمة العراقية، والتي تضم مسجد الصحابي سلمان المحمدي وبعض الآثار الفارسية مثل طاق كسرى، ويحملون معهم الأطعمة وينتشرون في الحدائق والبساتين ويحتفلون بعيد النوروز وقدوم الربيع. إلا أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في تلك المنطقة وخضوعها لسيطرة الجماعات المسلحة خلال السنوات القليلة الماضية، جعل المواطنون يتخوفون من الذهاب إليها. وبدلا من ذلك أخذت الأسر البغدادية بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات للاحتفال بعيد الربيع. ومنذ صباح 21 من آذار توجهت مئات الأسر العراقية إلى المتنزهات العامة في العاصمة بغداد، حيث اكتظ متنزه الزوراء وهو أكبر المتنزهات في بغداد بالعائلات العراقية المحتفلة. وبحسب المواطن أبو أحمد فإن استتباب الأمن في بغداد شجعه على اصطحاب أسرته لمتنزه الزوراء، معربا عن أمله في أن يكون قدوم الربيع خيرا على الشعب العراقي.
الأجواء جميلة جدا ومرتاحين، وأنا جبت العائلة سو جيت والأطفال دا يلعبون، الإجراءات الأمنية كلش جيدة، وما شاء الله العوائل بكثرة ومجتمعين بالزوراء، والجميع دا يحتفلون بعيد نوروز وعيد إن شاء الله على الجميع كل سنة وكل عام بالخير والبركة.
فيما يشير معاون مدير عام متنزه الزوراء صلاح عسكر إلى أن إدارة المتنزه بدأت الاستعداد مبكرا لاستقبال آلاف الزائرين بمناسبة أعياد الربيع من خلال زيادة أعداد القوات الأمنية المنتشرة في المتنزه لتوفير أجواء أمنية مستقرة وحماية الزائرين.
استعدت إدارة متنزه الزوراء بمناسبة أعياد نوروز اللي تصادف يوم 21/3 بتهيئة كل المواقع الموجودة داخل الزوراء وكل القواطع من خلال تهيئتها للزائر الكريم، حيث تم نصب مجمل ألعاب جديدة بالقواطع، وكذلك استعدينا بتهيئة الكادر الأمني الموجود حفاظا على سلامة الزائر، حيث قمنا بزيادة عدد الـ ABS الموجودين داخل المتنزه.
من جهته يتوقع مدير حديقة الحيوانات في متنزه الزوراء عادل الخزرجي توافد مئات الأسر إلى الحديقة، مضيفا أن إدارة حديقة الحيوانات استعدت لهذه المناسبة منذ فترة طويلة وأدخلت أنواعا عديدة من الحيوانات بينها أسماء جديدة لأصناف وأجناس نادرة وغريبة.
حديقة الحيوانات منذ فترة طويلة وهي تستعد لهذه المناسبة، وهي مناسبة كبيرة، نتوقع أعداد كبيرة من الزوار تدخل إلى حديقة الحيوانات ومتنزه الزوراء. حضرنا جميع استعداداتنا من حراسات وكذلك من مراقبين لمراقبة الأقفاص، خصوصا الأعداد الكبيرة، وهنالك حيوانات جديدة أيضا موجودة في حديقة الحيوانات منها الجاغوار والحمار الوحشي.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استقبل مطار بغداد الدولي العشرات من الشخصيات الأدبية والفنية والإعلامية القادمة من مختلف بلدان العالم، تلبية لدعوة وزارة الثقافة للمشاركة بفعاليات الدورة السابعة بعد مرحلة التغيير لمهرجان المربد الشعري الذي من المؤمل أن يقام للفترة من 23 ولغاية 26 من الشهر الجاري في محافظة البصرة. سعد كامل معه التفاصيل.
استعدادا لإقامة فعاليات الدورة السابعة بعد مرحلة التغيير من عام 2003 لمهرجان المربد الشعري، ابتدأت وزارة الثقافة باستقبال الوفود العربية والأجنبية الواصلة إلى مطار بغداد الدولي والمدعوة للمشاركة بفعاليات ذلك الكرنفال الثقافي الذي من المؤمل أن يقام في محافظة البصرة للفترة من 23 ولغاية 26 من الشهر الجاري، وتتضمن أيامه الثلاثة تقديم عروض فنية وأدبية متنوعة إضافة إلى القصائد الشعرية. بحسب مدير عام دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة عقيل المندلاوي،
بدأت الوفود العربية والأجنبية تصل إلى بغداد، المدعوين الأجانب والعرب بحدود 30 شخصية، طبعا شعراء ودباء وقاد إعلاميين، من العراقيين مقيمين بالخارج أيضا تقريبا 25-30 شخصية عراقية أيضا وصلوا بعضهم اليوم. هذا بالتأكيد دليل تعافي الوضع في العراق من كل النواحي. طبعا نريد أن نثبت من خلال هذا المهرجان في هذا العام اللي هو مهرجان دولي بأن العراق هو فعلا مهد للشعر القديم والحديث.
أبرز الاستحضارات والاستعدادات؟
الاستحضارات هي كبيرة، الموضوع التكريم راح يقتصر في هذه السنة على ثلاث شخصيات كبيرة، الشاعر اللي الدورة باسمه بولند الحيدري، والشاعر المحتفى به اللي هو ياسين طه حافظ، شيخ بغداد علامة حسين علي محفوظ، هنالك في كل يوم 30 قراءة شعرية، هنالك عروض فلكلورية، وأيضا هنالك مفاجأة كبيرة نعلنها من خلال منبركم الكريم أنه الفرقة السيمفونية العراقية بكل ثقلها 90 عازف راح يكون موجود في اليوم الثاني في أمسية بصرية جميلة جدا، فبالفعل هو عرس ثقافي.
من جهته مستشار العلاقات الخارجية لوزارة الثقافة منعم الفقير أكد وجود رغبة لافتة لشخصيات أدبية وفنية من مختلف بلدان العالم للمشاركة بفعاليات ذلك المهرجان الذي يفتح بوابة محبة وسلام على العالم أجمع.
نحن نستقبل على مدى يومين شعراء من أمريكا، من السويد، من الدنمارك، من إسبانيا، من فرنسا، من البرتغال، من اليونان، إضافة إلى الشعراء العرب، بالإضافة إلى دول الجوار كتركيا. أيضا لدينا شعراء، شاعر من سوريا، ولدينا شاعر من المغرب. أغلب المشاركات التي تسر هو مشاركات الشعراء الغربيين الذين لم يسألوا عن الأمن نهائيا، فقط كانوا يسألوا عن درجة الحرارة، ونحن قلنا لهم أن درجة حرارة العراقيين عالية في الضيافة والاستقبال والحب.
فيما وجد الكاتب والأديب المغربي كمال أخلاقي بمشاركته في ذلك المهرجان الشعري فرصة معازرة ودعم للثقافة العراقية التي ما زالت تئن من جراح الحروب على حد تعبيره.
في الواقع أنا أحب العراق منذ زمان يعني، ولدي علاقة وجدانية خاصة مع الشعر العراقي، فرصة تاريخية لدعم العراق ثقافيا، ولأنه بلد أصلا هو بلد ثقافي وبلد تاريخ، طبعا الشعب العراقي محتاج للدعم معنوي. أنا أرى أن الذين قدموا من الغرب أكثر من العرب، أو بالنسبة لي من المغرب قلت لك المفروض كانوا يكونوا 5، لماذا أتيت وحيدا؟ كان المفروض أن يكون الدعم أكثر. في جميع الدول العربية هذا وضع قائم، ديما المثقف ما عندوش استقلاليته، ما عندوش شخصيته المفترض أنها تكون عنده، المفروض أن احنا نكون في الواجهة.
أما الشعر والمسرح الدنماركي ساي أندرسون فلم تمنحه الأخبار والأقاويل التي تحكي عن سوء الأوضاع الأمنية في العراق عن المشاركة والحضور، وهو يعتبر الاقتراب من الثقافة العراقية تجربة تستحق المغامرة.
فرحي في المشاركة وإصراري على المشاركة له ما يبرره لأسباب عديدة. أردت أن أقول للشعب العراقي نحن متضامنون معكم، وأردت أن ألتقي بالفنانين والشعراء والكتاب العراقيين في بلدهم بغض النظر عما نسمع بالأخبار من تفجيرات ومن أوضاع أمنية غير مستقرة، لكن هذا لا يمنعنا من أن نأتي إلى العراق.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، ومن أجوائنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
الصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بع.
إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة الزميل نبيل الحيدري وضيفه رسام الكاريكاتير سلمان عبد، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج حوارات. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم
رجل. هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
رسام الكاريكاتير فنان مبدع بامتياز، ولا يتحدد إبداعه بالخطوط والأشكال التي يبتكرها في رسومه المثيرة للدهشة والضحك أحيانا، وإنما في شحنة الإحساس والرصد لموضوع أو قضية معينة يختصرها هذا الرسم. وقد نجح بعض الرسامين في أن يكونوا نجوما صحفية عبر رسومهم الكاريكاتيرية، وغالبا ما تابع القراء رسومهم على صفحات الجرائد والمجلات بدهشة وإعجاب وهم يحلون أحجيتها ورموزها. في كربلاء ما زال سلمان عبد في عقده السابع عاشق الكاريكاتير المخضرم، يبث رسومه المشاكسة والناقدة على مواقع الإنترنت أو يرسلها لحلقة من أصدقائه ومتابعيه، وهو يعتقد أن كم النقد والسخرية الموجوعة التي تتضمنها رسومه تسعى للكشف عن الحقيقة وبناء المجتمع الجديد. حوارات هذا اليوم أعزائي المستمعين مع الفنان سلمان عبد، والذي أسمى نفسه شيخ المقاريد. أهلا بكم.
حوارات.
بلاغة الكاريكاتير واحدة من لغات الصحافة واللغة الأكثر شعبية، ولطالما تحول الكاريكاتير إلى خطاب إعلامي وسياسي، خطاب فكه وكوميدي. واحد من مخضرمي رسامي الكاريكاتير سلمان عبد، حدثنا أولا كيف يوظف الكاريكاتير ليعلن خطاب أو يتحدث عن حالة سياسية واجتماعية.
بالنسبة للكاريكاتير أو الفكرة الكاريكاتيرية، الفكرة موجودة خاصة هذه الأيام. هذه الأيام نعيش مخاضات جديدة وتحديات جديدة أيضا، وعلى هذا الأساس لابد للكاريكاتير أن يفعل فعلا. الشارع والبيت والمدرسة والجامعة، هذه هي المواضيع التي استلوا منها مواضيعي. علاقات الناس مع بعضهم، علاقات الناس مع السلطة، مع الحاكم، مع الحكومة إلى آخره. ولهذا تجدني دائما أتقصى وأسمع وأعيش مع هؤلاء الناس بمختلف الشرائح، ومنهم أستل وأستلهم الرسم الكاريكاتيري الذي أحاول به أن أعبر عن هموم هؤلاء الناس.
لما تهيئ للرسم، هل تفترض أولا أن اللي راح يتفرج عليه هو المواطن العادي الفقير اللي أنت تنتصر له، أو المسؤول اللي تريد تغثه وتريد تنبهه وتريد تستفزه وتكشف حقيقة ما يمكن أن يحمله من فساد أو من قصور في الخدمة؟ المن تقصد بالرسم مالتك؟ المن تريد تخاطب؟ هل المواطن العادي أم المسؤول المعني بالموضوع؟
الاثنين معا. المواطن العادي طبعا هو بالدرجة الأولى الذي يهمني، لكنني وهذه الأيام لا أستطيع أن أصل للمواطن العادي، لأنه لا يوجد هناك منبر أستطيع من خلاله أن أطلع المشاهد العادي أن يطلع على الرسوم، إلا بطريقة الصحف مثلا، لأنه هو هذا الطريق الوحيد للكاريكاتير، أو المعارض. وقد سبق لي أن عرضت معرضا بالشارع في مدينة كربلاء في 9 نيسان من العام الماضي، وقد حظي باهتمام الجمهور العادي الذي هو جمهوري الذي أشتغل له. لكن هنا يأتي الشق الثاني من السؤال، وهو المسؤول. أحاول أن أنبه المسؤول إلى بعض الأخطاء التي تحدث. هناك تحديات. نحن الآن نحاول أن نؤسس إلى حكومة جديدة، إلى مجتمع مدني جديد، إلى دولة جديدة ديمقراطية، ولهذا على المسؤول أن يصغي إلى أي نقد كان وأن يتسع صدره إلى هذا النقد.
ولكن أنت يعني تأخذ النقد بطريقة صارمة وشديدة، يعني تلاحظ أنه سخرية شديدة من المسؤول المفسد أو الفاسد، صح القول، كأنك تلجأ إلى الاستخفاف وتعرية السيئين بالدولة. يعني هل يفرح المسؤولون برسومك برأيك؟ هل يعني ينتظروها؟ هل يحبوكم؟
لا، هم لا أعتقد هذا، لأنهم هم سبق عندما أقمت معرضي يعني كان الشرطة والأمن وكذا، لا ما أدري سمعتوا بالشغلة، هم طاردوني مطاردة يعني. هذا هم، ولا يفرح المسؤول أبدا. أنا لا يهمني فرح المسؤول أو سعادته برسومي، أنا الذي يهمني أن أوصل الفكرة التي في بالي إلى المسؤول. لو كان المسؤول فعلا يحاول أن يخدم شعبه أو يخدم وطنه، هو يحاول أن يستفاد من هذه الرسوم. هذه الرسوم هي نبض الشارع، كلام الناس. أنا مع المسيرة، أنا مع النظام الجديد، أحاول لهذا النظام أن يبنى على أسس صحيحة، ومن أهم هذه الأسس أن يكون هناك الرأي والرأي الآخر، الصوت الحر. سيكون سعيد في هذه الحالة، سيكون سعيد المسؤول بأن يشاهد هذه الرسوم حتى يضحك ويحاول أن يصلح الخطأ الذي هو وقع فيه.
جميل. يعني أيضا المتابع لرسوم الفنان سلمان عبد، واللي هو وضح لجمهوري الكريم فنان مخضرم، يعني أنت من الستينات لك رسوم مشاركة في ألف باء، في بداية السبعينات أيضا حضرت مع الفنان بسام فرج، أيضا معروف منك أنك تتقصد مدعين بعدة أغلفة، يعني مدعين العشائرية والقيادة القبلية، مدعين الدين والعمامة، ومدعين المسؤولية والسياسة. ألا يقلقك غضبهم يعني هذه الفئات وهذه النماذج؟
أنا يعني أنا أحاول يا سيدي الكريم، أحاول برسومي أن أؤسس لمجتمع، يعني المجتمع المدني يعني أو حكومة الدولة المؤسسات التي ترسل النظام الجديد، النظام الديمقراطي، وعندما يسود القانون فعلا لا حاجة لنا بعد العشائر وغير العشائر وهذه اللي مللنا منها. يعني أنا عندما أشاهد الموضوع يتكرر يا أخي، يتكرر بألم، نفس الهوسات ونفس الردع ونفس العقل، كل هذا لابد أن ينتهي بالنظام الجديد. أنا أحاول بقسوة، فعلا بقسوة، أن أرسم هذه المواضيع، لأنني أريد مجتمع جديد، مجتمع مدني مبني على أسس حضارية تقدمية. هذا هو الذي نريد.
خلينا نتحدث عن يعني تكنيك خطوطك. يعني خطوطك في الغالب تقترب من شعبية وتشكيلات غازي الرسام، الفنان العراقي البغدادي الرائع، وأيضا فيها شكل من بساطة وفطرية، وتقترن دائما بالمزاج الشعبي، وبهذا هذه شهادة لك لشعبيتك ولقربك من الناس. أدواتك، خطوطك والكتل اللي ترسمها، هل تعتقد أنه خاصة بك، أم تعتبرها هي هذه اللغة الأبسط للوصول للجمهور؟ هناك كاريكاتير بالعالم يعتمد على الخط الذكي جدا والاختصار بالرسوم لإعطاء فكرة. أين تضع نفسك كرسام كاريكاتيري في مدارس الكاريكاتير المعروفة عالميا وإقليميا؟
غازي أنا أعتبره ويعتبره كل الرسامين العراقيين هو رائد الكاريكاتير العراقي حقيقة يعني، لكن كانت يعني حسب الظرف اللي كان عايش به كانت مسطحة. أما أنا أحاول بالنسبة للقضايا الشعبية، أنا ابن الناس البسطاء، أنا المقرود، أنا دائما أنا أقول عشيرة المقاري، أنا شيخ عشيرة المقاري، قاري الدولة، الناس البسطاء، الفقرة، يعني أحاول أن أختصر حتى بالخطوط أن تكون بسيطة وسهلة، والعين يعني عندما تراها ترتاح لها، حتى بالألوان. أنني هذه الأيام أستعمل التكنيك الحديث اللي هو الفوتوشوب، أنا أشتغل على الفوتوشوب. الفوتوشوب هذا رائع طبعا، فتح جديد ورائع، والصورة حلوة يعني بصير. أحاول أخليها إلى حد ما لوحة، لكنها أحاول أن تكون مفهومة وخاصة للناس البسطاء. يعني عندما أتناول موضوع شعبي لابد وأن يكون التكنيك أيضا شعبيا. أنا طبعا رسمت يعني غير مواضيع شعبية، حتى كنت أدخل الميثولوجيا اليونانية، أنا سمعت عن ديوجين، عن سيزيف، حتى هاملت. يعني أنا الآن لو يطلب مني مثلا اتحاد الأدباء العراقيين أن يقيم معرض للأدباء، هذا يختلف طبعا اللهجة والكلام والطرح يختلف عن المساعد اللي أنا أرسمها حاليا الناس البسطاء.
خلينا بصراحة أقول لك الفنان سلمان عبد، يعني أنت بصراحة تلجأ إلى الكلمة، إلى الجملة وإلى الكلام المكتوب على الرسم حتى توصل رسالتك، يعني أنت الخط والتشكيل الكاريكاتيرية لا تحسم الموضوع، دائما بحاجة إلى كلام، إلى جملة، إلى إشارة، إلى تعريف. هل نعتبر هذا شوية قصور في قدرة الرسمة الكاريكاتيرية مالتك في إيصال الفكرة؟
أنا طبعا بعد ما دخل الانترنت عندنا، أنا الآن يوميا أشاهد ما لا يقل عن 100 رسم كاريكاتير عالمي. أغلب هذه الرسوم أو نقول 75% من هذه الرسوم هي رسوم بها تعليق. لا يعني هذا، يعني أكو فكرة خطأ صارت إنه كل رسم بيه تعليق ورسم يكون أقل يعني فنية أو أقل حرفية من الرسم بدون تعليق. هذا أعتقد خطأ. بعض الأحيان يكون التعليق مهم جدا، هذا واحد. اثنين، أنا أشعر الآن لو تطالع يعني أو ترى الرسوم الآن اللي يسموها الشباب، الرسم الكاريكاتير الآن الموجود بالعراق ما عدا رحيم ياسر وإلى حد ما خضير الحميري، فكل بالإجماع يعني يعتمدون على الكلام، كلام 100%. يعني أنت لو تخلي إيدك على الصورة اللي يرسمها وبس الكلام، هو الكلام كافي، إذن الصورة ما هي إلا وسيلة إيضاح. هذا خطأ. طبعا تعود عندنا المشاهد، وهذه مأساتنا طبعا احنا الرسام الكاريكاتير، تعودوا على التعليق المتخم الفضفاض اللي ما يؤدي الى غرض، والصورة تكون تابعة، يعني التعليق اولا والرسم ثانيا. يعني تعود حتى المشاهد، يعني
نعم.
بعض الاحيان رئيس تحرير لما اجي ارسم له صورة يقول لي هاي ايش تقصد بها، مع العلم يا ابوه الانغلاق مو مغلقة، يعني بيها مفتاح للحل، لأنه تعود على التعليق المباشر. ولهذا أنا أحاول جاد الإمكان أنا واعن بين الاثنين، تعليق بحيث يكون تعليق جزء رئيسي مهم جدا من الصورة.
الكاريكاتير أيضا امتلك مساحة معينة في الصحافة العراقية على مدى العقود السابقة، ونذكر كانت مجلات يعني متخصصة بالفكاهة والكاريكاتير مثل مجلة المتفرج وحبس بوس طبعا قبلها والفكاهة، وأيضا في مجلات الرصينة مثل ألف باء كان هناك صفحة أو أكثر من الصفحة لرسوم كاريكاتيرية. لماذا انحسرت هذه المساحة في الصحافة العراقية اليوم؟
على الأسف الشديد الصحافة بالإجماع، أنا أقولها بالإجماع الآن، وأنا كلهم ماكو صحيفة أنا ما رحت لها وعرضت عليها رسومي، الكل رفض، لأنه يحاول جهد الإمكان أن يوائم بينه وبين الدولة أو ما يجيب له مشاكل أو وجع راس مثل ما يقولون. ولهذا تشوف يعني أنا تابع رسومات الشباب، رسومات تقريبا يعني ما مو هذا المعمل منهم أبدا.
نعم.
ولذلك بدأ منحسر، يعني هو يجي رئيس التحرير يقول لابد للكاريكاتير لأنه هو ملح الجريدة الكاريكاتير، لكنه الظاهر هو عند ضغط والملح يمكن يؤذيه.
أنت تلجأ إلى أيضا تكنيك جديد وهو عبر الإنترنت ترسل رسومك إلى شبكة كبيرة من الأصدقاء أو من المعارف خلينا نقول أو المهتمين بالصحافة وبالفن، وأنت أيضا مؤسس أو تدعو إلى أن تكون شيخ المقاريد، يعني هذا المصطلح العراقي الحلو. قد تعتقد أعضاء عشيرتك المقاريد سلمان عبد؟
يا أخي هو يعني المقاريد شنو؟ هم هذول الناس المسحوقين، يعني مو بس المسحوقين ماديا حتى مسحوقين فكريا، يعني هذا هو مبرود. يعني لما انا اجي اسوي معرض بكربلة 9 ساعات يقمعوني، انا مبرود فكريا، مو معنا بس ماديا. يعني اهل المقاريد هاي العشيره ممتده من الاشوريين والبابليين الى حد هذه اللحظه، هم اللي على اكتافهم سووا حضاره وسووا بلد وسووا كل شيء. واخيرا ماكو مثل القرندل، يقول القرندل يدق كبه ويتعب عليها وبعدين يجي يلقى الكبه ماكوله وهو ما عنده يظل بلا عشاء.
يمكن واحده من ان يعني يعرف يقرا الكاريكاتير اللي يرسمها شيخ المقاريد الفنان سلمان عبد. سعيد بك عزيزي وبرسومك الكاريكاتيريه، واتمنى ان تنشط فسحه الكاريكاتير، واحده من اللغات الرشيقه والذكيه واللماحه في الصحافه العالميه عموما، ونتمنى ان تاخذ مساحتها حقا في الصحافه العراقيه. شكرا لرسام الكاريكاتير سلمان عبد على هذا الحوار.
شكرا لكم وللمستمعين الكرام.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.